بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء الحقيقة أنا أهنئكم على مثل هذا الاجتماع، واحرصوا عليه ولا تستهينون فيه، لا تستهينون به، لا تقولوا والله هذا اجتماع عارض ولا لا. الاجتماع لذكر الله عز وجل من أعظم ما يسعى إليه الإنسان، لا سيما الإنسان الذي يريد ثواب الله. وذلك تجد أن الملائكة هم ملائكة مع ما لهم من الفضل والمزية يلتمسون حلق الذكر، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مشغولون بعبادة الله. مع هذا جعل الله عز وجل منهم ملائكة في الأرض سيارة، كما جاء في حديث مسلم، يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجد أحدهم حلقة ذكر نادى هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. فالاجتماع لحلق الذكر ومدارسة العلم لا شك أنها أمر يعني يسعى له كل عاقل، فضلا على المؤمن، فضلا على من يحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. فأنا أهنئكم وأحثكم على ملازمة هذه المجالس، لا سيما المجالس التي يجد فيها الإنسان فائدة علمية تزيد في يعني ثقافته الدينية، أو فائدة تزيد في معرفته للأحكام الشرعية، وهذه أعظم فائدة. ولا يعني مثل ما يقول التثقيف الشرعي أو التثقيف الديني، هذا يمكن يلتقطه الإنسان منه ومنه، لكن كونك تدرك مادة محققة، مادة يعني تجد فيها معرفة أحكام شرع الله عز وجل، هذا ما هو كل أحد. فالإنسان يحرص على من يعني يجد منها النفع والفائدة أنه يغتنم الفرص في التواجد معها وغير ذلك. فالله في حلق الذكر والتواصي فيها، وأن تجلبوا غيركم، اجلبوا غيركم، اجعلوا هذه الديوانية منطلق للدعوة. والمنطقة ما شاء الله منطقة ناشئة وفتية، لو كل واحد منا يجيب واحد من فضل الله يحصل خير كثير، وترى الناس فيها خير، بس الناس تبي نوع جرأة في الدخول معهم وتعرض معهم الحق، تقول تعال في شباب والحمد لله، ترى يعني الدين ما هو يعني يجعلك في معزل من العالم كما يعتقدها البعض، لا بالعكس، ترى الشباب المتدين الآن من فضل الله أكثر الناس. الشباب المتدين كما أن يأنس بعضهم بعض الآخرين، كذلك الشاب المتدين يأنس ويخرج ويذهب ويأتي وله صحبة، لكن إيش طيلة هذه المجالس ما يسمع إلا خير، لا يسمع لا غيبة ولا نميمة ولا شيء ما لا فائدة فيه. كما قيل إذا نسي ذكرها إخوانه، وإن ذكر أعانه إخوانه، يعني لو يأتي بفائدة تجد أن الجميع يشكره على هذه الفائدة ويشجعه، وهلم جرى. أما ما نحن بصدده من الكلام على شهر شعبان، أحكامه وفضائله، فالله جل وعلا يقول في القرآن: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أثبت الله عز وجل في هذه الآية حكمته من دوران هذه السنة على 12 شهرا، وكل شهر فإنه إما 29 وإما 30، لا يزيد ولا ينقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نعلم الكتابة ولا القراءة، ولكن الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا. فهذا يدل على إيش؟ على أن بناء السنة التي عليها أو يتعلق بها أحكام من الشرع على 12 شهر. فعمر الإنسان السنوي على 12 شهر، الشهر الهجري الذي يسمى إيش؟ الشهر العربي أو الشهر الهلالي، لا الشهر الفرنجي. فإن هذا أولا لم ينبني ويتأسس على حقيقة موجودة، ولا أن له أساس في السابق يعتمد عليه، ومضطر فيه اضطراب شديد. وأما الشهر العربي فهو شهر ما يحتاج إلى أي أحد أن يتدخل في ثبوته، هذا الهلال أوجده الله عز وجل، لا يعود إذا خرج إذا هل إلا بعد شهر، يعني إما إلا بعد إيش 29 يوم أو 30 يوم. القمر إذا صار أصبح قمرا، يعني لو تقول بعض الناس يقول أنا يختفي علي معرفة دخوله وخروجه، نقول القمر لا يكتمل إلا كل إيش 29 يوم أو 30 يوم. فإذن هذه السنة أو الشهور هذه تبني السنة الهجرية التي عليها أعمار الناس. فإنسان الحقيقة عمره في معرفة إيش السنة الهجرية، لا أن يضبط عمره بهذه السنوات الميلادية فتجد أنه يزيد حقيقة. ثم عليها معرفة وجوب الزكاة، وعليها معرفة مواسم الخير كرمضان وذي الحجة والأشهر الحرم. والأشهر الحرم جعل الله عز وجل منها بحكمته ثلاثة متوالية وواحد فرد وهو رجب، ولذلك يطلق على رجب من أسمائه الفرد. الله عز وجل جعل هذه الأشهر الأربعة حرم تحرم فيها الدماء، ولذلك تجد أن العرب في السابق كانوا على بقايا من دين إبراهيم فيعظمون هذه الأشهر الحرم، فلا يقتتلون فيها إلا من يبغي ويتعدى حدود الله، فلا تجد أنه يحرم هذه ولا يعظمها. ولذلك كفار قريش استعظموا قتال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم في واقعة من الواقعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبغتهم قبل دخول هذه الأشهر، فعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنك تدعو إلى الخير والصلة وتقول أنك رسول من رب العالمين ثم تنتهك هذه الأشهر الحرم التي نحن أهلها ونعظمها، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال الله عز وجل لنبيه قل قتال فيه كبير، لم ينكر عليه، لم يغير ما حكم الله عز وجل به. وهكذا هذا ترى هذا فيه إشارة إلى أن ما يجب أن يكون عليه الإنسان تجاه مواقعة شيء من الأخطاء والذنوب، لا أنه إذا وقع في ذنب وخطأ صار يبرر لنفسه، لا، الخطأ خطأ وأنا أستغفر الله وأتوب إليه، ولا أغير من حكم الله عز وجل لأجل مواقعته. وإذا تجد الإنسان نسأل الله العافية حينما يكون فيه تدين وفيه إيمان تجد أنه قائم بشعائر الدين محافظ عليها، لا يستطيع أن يخل بها، مجرد أنه يفتر تجد إيش وينتهك بعض المحرمات يبرر لنفسه، هذا والله ما هو بواجب، هذا والله يعني فيه خلاف بين العلم. طيب الخلاف وينك عنها أول من أول؟ لكن لما كان الإيمان في قلبك كنت معظم لهذه الشعائر، فهذا خطأ وخطر كذلك على الإنسان أنه يغير إيش أحكام الله عز وجل بسبب ضعف إيمانه. إذا أضعف إيمانك قل نعم أنا ضعيف إيماني وأنا مخطئ في هذا الجانب وأسأل الله يعفو عني وأستغفر الله وأتوب إليه. أما أنك تجير أحكام الله عز وجل على مفهومك لموافقة هواك هذا لا شك أنه ضلال عظيم. فالله عز وجل قال لما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال الله عز وجل قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنتم تعبون علينا هذا الأمر الذي وقعنا فيه ونحن نقر أنه خطأ وأن القتال فيه كبير، لكن إيش ما فعلتموه أنتم وأخرجتمونا من البيت الحرام ونحن أهله أعظم عند الله عز وجل، وصددتمونا عن سبيل الله وعن هذا المسجد. الحاصل أن هذه الأشهر الحرم جعلها الله عز وجل محرمة، يحرم فيها القتال ويأمن الناس فيها على حدود الله وفي سيرهم وفي معاشهم وفي تنقلهم. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل الثلاثة المتوالية كأنهم حصن، ليش؟ حصن لشهر يقصد الناس فيه البيت الحرام، وهو شهر ذي الحجة. الناس يحجون فيه، حتى في الجاهلية كانوا يحجون لأنهم يزعمون أنهم على بقايا من دين إبراهيم. فالذي يريد البيت الوصول إلى البيت الحرام لا يستطيع أن يصل إليه إلا إيش؟ إذا وجد الأمن في الوصول إليه. أما إذا لم يجد الأمن والطمأنينة لن يستطيع أن يخاطر بنفسه في الوصول إليه. فجعل الله عز وجل قبله شهر ذي القعدة من الحرم، وبعده شهر محرم من الحرم، لكي في ذهابه آمن، وبعد أن ينقضي منه ويرجع إلى أهله آمن. ثم بعد هذه الأشهر تجد كأن هناك مثل ما يقول استراحة، يتوقف فيها الناس عن القتال وعن الاعتداء والظلم، وهو شهر رجب. فتجد أنهم بعد ذلك صفر وربيع أول، ربيع ثاني، جمادى، جمادى آخر، بعدها إيش؟ رجب. بعد رجب شعبان، رمضان، شوال. فهم بعد مضي 5 أشهر يأمنون أخرى، ثم يعودون إلى ما كانوا عليه 3 أشهر ثم يأمنون. ولذلك الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن الظلم في هذا الشهر أو في هذه الأشهر أعظم من غيره، ولذلك يجب على الإنسان أن يعظم هذه الأشهر الحرم ويعرف ما لله عز وجل فيها من الحكمة، بأن جعل الظلم فيها معظم عنده من اقتراف شيء من أسباب الظلم أو السيئات في غيرها من الأشهر. فالذي يعصي الله عز وجل في الأشهر الحرم هو أعظم إثما من إيش؟ من الذي يعصيه في غيره من الأشهر. لا أن السيئة تتضاعف، يعني تضاعف عددها، ولكن يتضاعف كمها، لأن الله عز وجل قد خص هذه الأشهر بالنهي عن الظلم. ثم يأتي بعد رجب شعبان، وشعبان ليس من الأشهر الحرم، لكن الله عز وجل جعل فيه من المزية والفضل ليلة النصف منه، جاء فيها آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السلام إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل أحد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلان بينهما مشاحة أو خصومة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، فالذي يثبته يثبت إيش؟ أن في ليلة النصف منه هذا الفضل، ولا يعني هذا الفضل إيش؟ اختصاص هذه الليلة بقيام ولا نهارها بصيام، إنما يبقى الفضل على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يذهب إلى صحته من بعض أهل العلم من العلماء المحققين فإن له أن يأخذ بهذا الفضل ويجود على نفسه بأن يمتنع من المشاحة بينه وبين أخوانه ويتطلع إلى فضل الله عز وجل. فإذا شعبان ليس فيه من الأحكام التي تتعلق فيه كما في الأشهر الحرم، ولا هو وليس هو موسم تتحتم فيه العبادة كتحتمها إيش في رمضان، ولكنه كان كالتوطئة والتمهيد لفريضة من أعظم فرائض الدين، وهي أحد أركان الإسلام، كما أنها إيش أنها عبادة جليلة ومدرسة متكاملة يستمر الإنسان فيها شهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الشهر من التزود فيه ما يكون إيش كالتهيئة لقبول هذا الشهر المبارك بعده، وهو شهر رمضان. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه ويصومه إلا قليلا. وذلك جاء عن يعني بعض الصحابة أنه يتعمد القضاء في شعبان، ولكن في الحقيقة في مسألة تعمد القضاء ليس فيه نص إلا اللهم نص عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان يكون علي الصيام فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذا لا يدل على إيش على تقصد الصحابة، إنما تقصدت عائشة لأنه خلاص ما بعد شعبان إلا رمضان. لكن الذي ورد في تقصد الصحابة للصيام والقضاء فيه هو شهر الله المحرم، كما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره. وشعبان اختلف أهل العلم فيه في الصيام، هل الأفضل الصيام والاكثار منه في شعبان أم في رمضان؟ نعم، أم في محرم المحرم؟ لأنه ورد في شهر الله المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وفي لفظ شهر المحرم. وهذه مسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، وذكر الخلاف فيها، لكن الأرجح والأظهر أن الصيام في شهر الله المحرم أكثر ثوابا وأعظم أجرا. طيب وشعبان؟ نقول شعبان فيه من الفضل والمزية ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، لكنه لم يقل إيش أفضل الصيام بعد رمضان، فيبقى إيش الصيام فضيلته وأكثر ثوابا وأعظمه عند الله عز وجل منزلة ما كان في المحرم. لكن شعبان يبقى فيه من مزية تهيئة النفس لقبولها لما سيأتيها من المدرسة المتكاملة في رمضان من أنواع الخيرات. فرمضان موسم ينادي فيه مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وتصفد فيه مردة الشياطين معونة من الله عز وجل وإحسانا لعباده حتى إيش ينشطوا على العبادة. ولذلك تجد أنت في رمضان من النشاط والإقبال على العبادة ما لا تجده في غيره. فإذا شعبان كالرواتب قبل بعض الفرائض. شوف كيف إن يعني فريضة الفجر فريضة عظيمة، جعل الله عز وجل لها راتبة قبلية. فكذلك شعبان بالنسبة لرمضان فإنه كالراتبة القبلية لرمضان، يوطن فيها الإنسان نفسه ويمرنه، لأن الصيام يشق على بعض النفوس. ليس الناس فيه سواء، ولكن الإنسان إذا أخذ من هذا الشهر أياما معدودة فإنه يجد فيها من العون بتقبل مدرسة رمضان وشهر رمضان ما لا يجده من أغفل هذا الشهر. جاء في فضله أن بعض السلف كانوا يقفلون حوانيتهم ويغلقونها أي دكاكينهم ومحلات بيعهم وشرائهم في شهر شعبان ويتفرغون فيه للقرآن. وكان من أهل العلم من يطوي كتب الحديث وغيرها من الكتب الأخرى في شهر شعبان ويتفرغ لقراءة القرآن. كل هذا استقبالا لهذا الموسم العظيم وهو رمضان. فإذا فضل شعبان يظهر في مشروعية الصيام فيه والاكثار منه. والصيام يكون من أوله ووسطه وآخره لمن كان إيش قد بيت الصيام منه. فللإنسان أن يصوم من شعبان أيامه كلها، لكن بعض العلم كره إيش مواصلة الصيام في شعبان كله، إنما قال يقطع منه يوم ولا يومين حتى لا يكون صامه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلا قليلا. ورواية أو لفظة حديث عائشة كان يصومه كله محمولا على إيش على الأغلب. والناس ربما عبروا عن الأغلب بالكل. هذا أفضل ما في صيام شعبان. فإن لم يستطع الإنسان فله أن يصوم كل اثنين وخميس من هذا الشهر، من شهر إيش شعبان، ويتحصل له في مؤخرة الشهر أقل ما يكون إيش 8 أيام. وللإنسان أن يصوم إن لم يتحصل له اثنين وخميس أن يقصد الأيام البيضة الثلاث، وهي ليالي الإبدار. وإن لم يستطع فإن له أن يصوم 3 أيام من هذا الشهر سواء في أوله أم وسطه أو آخره. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا يبالي من أي الشهر صام، أم من أوله أم من وسطه أم من آخره. فمن كان على هذا الشهر بشيء من عبادة الصيام فإنه يمشي به ويمضي فيه، ولا يضره كون هذا الصيام كان في آخره. وما ورد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف رمضان فلا تصوموه، فإن هذا محمول على إيش على محمول على إيه على من أراد بالصيام بعد منتصفه أن يحتاط لرمضان، لنهي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. ويوم 30 من شعبان هو يوم الشك، سواء كان يوم قتر وغيم أو كان يوم صحو، لأن المشهور مذهب الحنابلة على أن يوم الشك المنهي عنه أو المنهي عنه من شعبان قالوا هو يوم الصحو وليس يوم الذي فيه إيش غيم وقتر. ولذلك المشهور مذهب الحنابلة عند المتأخرين منهم أنهم يرون وجوب الصيام، وجوب صيام يوم 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، لكن الصحيح عدم وجوبه بل تحريمه على أصح الأقوال، لأن من العلم من توسط فقال بكراهته. أما مسألة الصحو وعدم الغيم ولا القتر فهذا محل اتفاق بتحريم الصيام. والذي حملهم على وجوب ذلك قالوا لأن من باب الاحتياط لرمضان وإمكانية أن يكون إيش هذه الليلة التي فيها الغيم أو القتر أن تكون من رمضان. لكن هذا في الحقيقة عند التحقيق قول فيه ضعف ظاهر ومخالفة لنص النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري فعدوا شعبان 30 ليلة أو 30، فهذا نص صريح في عد شعبان 30. فإذا هذا استطراد منا في النهي الوارد في حديث إذا كان إذا انتصف رمضان فلا يصومن أحد منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول هذا إن صح مع رجحان ضعفه إن صح فإنه يحمل على أي شيء؟ يحمل على من قصد الاحتياط لرمضان. ويبقى مسألة يوم الشك من شعبان، نقول يوم الشك على أصح قول أهل العلم أنه يشمل يوم الصحو ويوم الغيم أو القتر، فلا يجوز للإنسان بل يحرم عليه أن يصوم هذا اليوم، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، يعني إلا رجل كان يصوم له عادة، كان يصوم إيش من شعبان اثنين وخميس، وصار يوم الثلاثين من شعبان يصادف اثنين أو خميس، فإنه يصوم ولا يضر هذا. لماذا؟ لأنه صائم إيش؟ صائم إيش؟ صائم عادته من الاثنين والخميس، أو أن من عادته أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولا يبالي أم من أولها أم من وسطها أم من آخره، وهذا الشهر ما تفرغ إلا في آخره، فإنه إيش؟ يصوم ولا يضره. أو رجل كان عليه أيام من رمضان الماضي ولم يدرك ذلك إلا في آخره، فلنقول صم ولا يضرك. طيب لو قال أنا كان علي ثلاثة أيام وما ذكرت إلا قبل نهاية شعبان بيومين، نقول صم ولو يومين واجعل هذا اليوم المتبقي بعد رمضان هذا الذي سيأتي، لا تقول يعني أنا علي ثلاثة أيام والأيام الباقية أقل من اللي علي، نقول لا، لأن هذا هو ما وجب عليك بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. فإذا يجب على الإنسان أن يصوم، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم، يظهر لنا إيش؟ أن النية لها أثر في العبادة، وأن الإنسان إذا صام ما لها الشرع عنه بغير نية ما أراد الشرع فإنه يثاب عليه، إذا كان إيش؟ إذا كان يمكن صيامه مع أيام أخرى، فمثلا الجمعة منهي عنها، فلو أن إنسان وافق يوم عرفة يوم الجمعة نقول صم. لماذا؟ لأنك أنت ما قصدت يوم الجمعة، ولذلك لو جاءك واحد وأنت صايم قال لك أنت صايم الجمعة تقول لا أنا ما صايم، أنا صايم يوم عرفة. واضح؟ فكذلك الإنسان إذا صام أياما لا يريد بها ما نهى الله عز وجل، إنما أراد بها ما هو موافق لها مما شرعه الله عز وجل، فإنه لا إثم عليه، إلا مسألة العيدين، العيد لا يصومها الإنسان. لماذا؟ لأن ليس فيه موسم سيأتيك فيه. واضح؟ يعني ما يجي يوم عرفة في العيد، ولا يجي مثلا يوم فاضل كيوم عاشوراء في العيد، بخلاف إيش؟ مثل يوم عرفة، يوم عاشوراء، غير من الأيام، فإن هذا وإن وافقت ما نهى الله عز وجل عنه، فإن الإنسان إذا لم يقصد بذلك ما نهى الله عز وجل إنما أراد ما شرعه الله عز وجل، فإن الإنسان أن يصومه ولا يضره ذلك. إذن باختصار أيها الأخوة، بينا لكم ما لله عز وجل من الحكمة البالغة في دوران السنة على 12 شهرا، وأن هذه الأشهر جعلها الله عز وجل مواقيت وعلامات للناس يضبطون فيها أعمارهم ويعرفون فيها السنين، كما يعرفون فيها ما يتعلق في مواسم الخيرات وموجب الزكوات وغيره من مما شرعه الله عز وجل، وأن الله عز وجل أودع في هذه الأشهر أربعة حرم معظمة عند الله عز وجل، أحاط ثلاثة متوالية بشهر جعله في وسطهم وهو شهر ذي الحجة ليأمن الناس في الوصول إليه، والرجوع إلى أهلهم. وأراح الله عز وجل الناس فيما تبقى بينها ليأمنوا على أنفسهم. فلو أنه تركوا من شهر محرم إلى شهر ذي القعدة لبقوا إيش في رعب 9 أشهر، ولكن الله عز وجل أراحهم في خلالها ليأمنوا. ثم ذكرنا لكم أن شهر شعبان ليس فيه من الأحكام الموجبة لشيء من دين الله عز وجل إلا ما جعله الله عز وجل من مشروعية الصيام. وفضل هذا الصيام أنه توطئة وتمهيد للنفس لقبول دخول في الموسم العظيم وهو شهر رمضان، وما تعلق فيه من الصيام قبله أو بعده والاحتياط له كل هذا ذكرناه لكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.